الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا في التفسير عند تفسير قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتكليف إلزام ما فيه كلفة مشقة، وهذا مما نفاه الله عز وجل، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا اعترض بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على تسمية الأحكام الشرعية تكاليف، باعتبار أن التكليف جاء بكتاب الله عز وجل منفيا، فقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأحكام الشريعة هي قرة العيون وسرور النفوس ومهجة القلوب لكن غلب هذا الاسم وانتشر في أوساط العلماء حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعبر عن ذلك في بعض المواضع باعتبار غلبة الاستعمال، فقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والوس بمعنى الطاقة، فلا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، أي ما يسعها ولا يضيق عليها. فإذا كلف الله عز وجل العباد بشيء فيكون على حسب الوسع، ما يسعها ولا يضيق عليها، وهذا من رحمة الله عز وجل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستثناء هنا مفرغ، ووسعها هو المفعول الثاني ليكلف، فهذا كما عرفنا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت أي من الحسنات، وعليها ما اكتسبت أي من السيئات. وفي الحسنات قال الله عز وجل: لها ما كسبت، فجاء باللام. وفي السيئات قال: وعليها ما اكتسبت، جاء بعلى. وذلك أن الحسنات مملوكة للعبد ويسر بها وينتفع بها فهي له، مملوك له ينتفع بها ويسر بها. أما السيئات فهي عليه، لأن أثقال على ظهره تؤذيه وتؤلمه وتضره، فلهذا قال: لها ما كسبت في باب في جانب الحسنات، وفي جانب السيئات قال وعليها ما اكتسبت، وفي الحسنات قال ما كسبت، وفي السيئات قال ما اكتسبت. فهنا كسب وهناك اكتسب. قال بعض العلماء أن الحسنات ينالها العبد بأدنى شيء بعكس السيئات، فالسيئات قال اكتسبت، فالتفعل يدل على المعاناة والتعمل، التفعل يدل على المعاناة وعلى التعمل والمحاولة، فلا تكتب السيئة على العبد إلا إذا اكتسبها، أما الحسنة فتكون بمجرد الكسب. فإذا هم العبد بالحسنة ولم يعملها تكتب له أو لا تكتب؟ تكتب، هذا كسب أو اكتساب؟ هذا كسب، مجرد هم. وإذا عمل واكتسب الحسنة بالعمل والجد والاجتهاد أيضا تكتب له الحسنة، فتكتب له الحسنة ولو بمجرد الهم والإرادة والنية الصالحة. أما السيئة لا بد فيها من الاكتساب، فلا تكتب له بمجرد الهم. وهذا تفريق العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بين البابين، بين قول عز وجل في الحسنات لها ما كسبت، وبين قوله في السيئات وعليها ما اكتسبت. وهذا من رحمة الله عز وجل أن وسع للعباد باب الحسنات وضيق عليهم باب السيئات، فينال الإنسان الحسنة بأدنى شيء ولو بالهم، وأما السيئات فتحتاج إلى اكتساب. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وفي إضافة الفعل لإضافة الأفعال للعباد، لها ما كسبت أي الأنفس، وعليه ما اكتسبت أي الأنفس، وفي هذا رد على الجبرية. قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ذكر لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال في هذا الموضع فعلت، كما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهكذا في بقية المواضع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فعلمنا الله عز وجل هذا الدعاء، أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى بعدم مؤاخذة بالذنب، سواء كان عن طريق النسيان أو عن طريق الخطأ، وقد فعل ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا وقع الشخص في خطأ، فإذا وقع الشخص في أمر عن طريق النسيان، في أمر لا يجوز عن طريق النسيان أو عن طريق الخطأ، فإن الله عز وجل لا يؤاخذ العبد بذلك. وسواء كان النسيان من قبيل الذهول المطلق أو كان هنالك شيء من التفريط، فإن الله عز وجل لا يؤاخذ العباد. الذهول المطلق كالذي ينسى أنه في صيام فرض فيأكل أو يشرب ناسيا، فهذا ذهول مطلق لا يؤاخذ عليه العبد، وإنما أطعمه الله وسقاه. وقد يكون النسيان مع شيء من التفريط، كأن يشاهد الشخص على ثوبه نجاسة ثم يؤخر ذلك فلا يبادر بإزالة النجاسة، وفي نيته أنه يزيل النجاسة قبل أن يصلي، لكنه لم يبادر بإزالتها أول ما وقع نظره عليها، ثم نسيها فصلى وهو ناس للنجاسة، ثم تذكرها بعد صلاته، هل يحكم بفساد الصلاة أو بصحتها؟ بصحتها. وهذا النسيان فيه شيء من التفريط أو ليس فيه شيء من التفريط؟ فيه شيء من التفريط، لأنه لم يبادر بإزالة النجاسة أول ما وقع نظره عليها. وكل هذا يدخل في العفو، لأنه في الحقيقة أنه ما صلى وهو حامل النجاسة متعمدا، فالنسيان حصل له، لكن قد يكون النسيان غفلة مطلقة ما فيها شيء من التفريط، وقد يكون النسيان فيه شيء من التفريط، وكل ذلك مما عفى الله عز وجل عنه، وهذا من رحمة الله عز وجل. وهكذا الخطأ معفو عنه، وقد يكون هنالك شيء من التفريط الذي لا يؤاخذ به، وقد يكون خطأ مطلق، فقد يكون من قبيل الخطأ المطلق كأن يكون في موضع ما فيه أحد باعتبار الغالب في فلات من الأرض وهو يريد أن يصطاد صيدا، فوجد صيدا فرماه فوقع الرمي على إنسان وفي موضع لا يوجد فيه أحد في فلات بعيدة عن الناس، فهذا من الخطأ المطلق ما في شيء من التفريط، وهذا لا إثم عليه، وإن كانت الدية والكفارة هذا أمر آخر، لكن من حيث الإثم فإنه لا يأثم. وقد يكون في موضع فيه احتمال أن يوجد فيه أحد أو لا يوجد فيه أحد، الاحتمال وارد، فرمى صيده فوقع على إنسان، هذا فيه شيء من التفريط، لكنه مخطئ لم يتعمد القتل أو إصابة ذلك الإنسان، وكل هذا مما عفى الله عز وجل عنه، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهكذا الإكراه مرفوع عن هذه الأمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال ربنا ولا تحمل علينا إصرا، والإصر هو الثقل، ومنه سمي العهد إصرا لثقله، وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، فالأنصار هي الأثقال، والإصر الثقل، والعهد يقال له إصر لثقله، ولا تحمل علينا إصرا أي ثقلا، سواء فيما يتعلق بالعبادات الثقيلة أو ما يتعلق أيضا بأمور الذنوب والمعاصي، فإن من مضى شدد عليهم في باب الذنوب، فبعض الذنوب والمعاصي كانت التوبة بالقتل كما حصل في قوم موسى حين عبدوا العجل، كانت التوبة أن يتقاتلوا فيما بينهم وأن يقتلوا أنفسهم، فهناك آثار كانت على من مضى وهي أثقال، سواء فيما يتعلق بالتوبة أو فيما يتعلق بالأحكام الشرعية والعبادات والتكاليف الشرعية، فرحم الله عز وجل هذه الأمة فرفع عنهم تلك الآثار والأغلال التي كانت على من سبق. وهنا قال ولا تحمل علينا إصرا, والتي بعدها قال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قد يقول قائل ما لا طاقة لنا به هو الإصر, لأن ما لا طاقة لنا به هو الشيء الثقيل, الشيء الثقيل, فلما حصل التكرار. لا تحمل علينا إصرا ولا تحمل, نعم, ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, وما لا طاقة لنا به هو الشيء الثقيل, والإصر هو الشيء الثقيل. فالجواب من أهل العلم من تأول الإصر في الموضع الأول على معنى الذنب, أي الذنب الذي لا تحملنا إصرا, أي ذنبا لا يتاب منه أو التوبة منه شديدة وشاقة كما حصل لبني إسرائيل, وما لا طاقة لنا به باعتبار الأعمال التي يكلف الله عز وجل بها العباد. ومن أهل العلم من قال الأصر, والأصر يشمل الأعمال, لكن في الآية الأولى قال الله عز وجل ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. إصر كإصرهم, كإصر من مضى. فالآية الأولى واردة في هذا الأمر, أن الله عز وجل لا يحمل المؤمنين إصرا شبيها بالإصر الذي كان الذي حمله من قبلنا. والآية الثانية أعم من ذلك, قال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, أي عموما, سواء نعم كلفت به من سبق أو كان أمرا جديدا فهي أعم مما سبق. فالآية الأولى أخص والثانية أعم. الآية الأولى ولا تعملنا إصرا شبيها بالإصر الذي حصل لمن قبلنا, والآية الثانية أعم, سواء ما كان شبيها به أو كان غيره. ربنا ولا تحمل علينا إصرا. وقال بعض العلماء المراد بالإصر الثقل الذي يمكن حمله مع ثقله, وما لا طاقة لنا به ما لا يمكن حمله, يعني يكون أشد. الآية الثانية فيها معنى أشد من الآية الأولى, فذاك ثقل وذاك ثقل, لكن الثقل الأول يمكن حمله مع مشقة كما حصل للأمم السابقة. فما كلف الله عز وجل به الأمم السابقة يمكن حمله أو لا يمكن؟ يمكن حمله, ولهذا كلفهم الله به, لكن فيه مشقة. فالآية الأولى تدل على هذا المعنى, على الشيء الثقيل الذي يمكن حمله, لا تكلفنا به. والآية الثانية تدل على الأمر الثقيل الذي لا يمكن حمله, ولهذا في الآية الأولى قال ولا تحمل, وفي الثانية قال ولا تحملنا. هناك حمل وهناك تحميل. الآية الأولى حمل وهو الشيء الذي يطاق, والآية الثانية تحميل, فالإنسان قد يحمل ما لا يطيق أن يحمله, يحمل ما لا يطيق أن يحمله, أي لا تحملنا ما لا نستطيع أن نحمله. فالحمل قد يكون عن إطاقة مع شدته ومشقته, والتحميل قد يكون الشيء الذي لا يطاق, فتكون الآية الثانية أشد من الآية الأولى. إذن ليس هنالك تكرار في الآيتين. قال الله عز وجل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وختم الله عز وجل هذه السورة بهذا الدعاء العظيم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فيها الدعاء بالعفو والمغفرة والرحمة، وفيها الدعاء أيضا بتولي الله عز وجل لعباده المؤمنين وأن ينصرهم على أعدائهم. واعف عنا، والعفو المجاوزة، التجاوز عن الذنب، والغفران في هذا الموضع زيادة على مجرد التجاوز، ففي عدم المؤاخذة بالذنب فيه عدم المؤاخذة في الذنب، وفيه معنى الرضا. والإنسان قد يعفو عمن أساء إليه بمعنى أنه يتجاوز عن خطأه لكنه لا يرضى عنه، فالعبد يطلب من ربه أن يتجاوز عن خطئه وأن يرضى عنه. فالرضا مأخوذ من قول واغفر، واغفر لنا، وبالمغفرة الوقاية من شر الذنوب والرضا عن العبد. والرحمة أوسع من ذلك، تشمل ما سبق وفيها زيادة الفضل والإحسان، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فيكون العبد دعا ربه سبحانه وتعالى بالتجاوز، أن يتجاوز عن ذنبه وهو العفو، وأن يقيه شر تلك الذنوب وأن يرضى عنه، وهذا من قوله واغفر لنا، وأن يزيده من فضله وإحسانه وكرمه، وهذا مأخوذ من قوله وارحمنا، وأن يتولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة أنت مولانا، وأن ينصره الله عز وجل على القوم الكافرين في قوله فانصرنا. وبهذا تتم سعادة العبد في الدنيا والآخرة، بهذا الدعاء تتم سعادة العبد في الدنيا والآخرة، ولا يحصل للعبد شيء من الشقاء إلا بفوت بعض ذلك. فإذا نال العبد هذا الأمر العظيم من العفو والمغفرة والرحمة وتولي الله عز وجل له ونصرة الله عز وجل له، فإن السعادة قد تمت له في الدنيا والآخرة. وإنما يحصل للعبد شيء من الشقاوة بفوت بعض ذلك، فكان هذا الدعاء من أحسن الأدعية ومن أشملها. والآية من آخر سورة البقرة من أعظم آيات القرآن، آية عظيمتان. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ الآية من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من كل شر، من شر الشيطان ومن جميع الشرور، فهي من أعظم الحروز. فهما آيتان عظيمتان، من تأمل فيهما وجد ما فيهما من المعاني العظيمة، ولهذا كانت من أعظم آيات القرآن. ومن قرأهما في ليلة كفتاه، كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله.